اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآل الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
المسألة 28. قال السيد الماتن أعلى الله مقامه: يجب تعلم مسائل الشك والساق بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا. نعم، لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والسهو أو لا يبتلي بالشك والسهو صح عمله، وإن لم يحصل العلم أو وإن لم يحصل العلم بأحكامهما. وهنا في هذه المسألة توجد ثلاث مسائل، مسألتان تعرض لهما السيد الشارح أعلى الله مقامه الشريف، ومسألة لم يتعرض لها ولكن تعرض لها غيره من الأعلام. أول هذه المسائل هي: بعد أن بنينا على أن الوجوب فيما سبق وجوب عقلي أو فطري بمناط دفع الضرر المحتمل، وقلنا بأن هذا الوجوب وجوب طريقي كما هو الظاهر من أمثاله، فمثل هذا الوجوب بنفسه يجري في المقام أيضا، إذ أن مسائل الشك والسهو لو لم يتعلمها المكلف فإن احتمال الضرر وارد، احتمال الضرر وارد، وإذا كان وارداً فيجب عليه أن يتعلمها دفعاً للضرر المحتمل، وهذا مما لا كلام فيه. وإنما الكلام في أن مسائل الشك والسهو التي يجب تعلمها بأي مقدار؟ أصل التعلم مسائل الشك والسهو لم يقع فيه كلام، وإنما الكلام في المقدار الذي يجب تعلمه. فإن السيد الماتن رضوان الله تعالى عليه قال: مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محل الابتلاء غالبا، فقيد مسائل الشك والسهو التي يجب تعلمها وجوبا عقليا بمسائل الشك والسهو التي يبتلى بها غالبا. فهل هذا القيد له وجه أم لا؟ ذكر سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه بأن التقييد بهذا القيد يمكن أن يوجه بهذا التوجيه، وهو أن مسائل الشك والسهو تارة مما يبتلى بها غالباً فاحتمال الضرر وارد فيها وجار فيها. وتارة أخرى مما يبتلى بها نادرا في قبال الابتلاء الغالبي، وإذا كان الابتلاء نادرا فاحتمال الضرر فيها يكاد أن يكون موهوما. وبالتالي فالمكلف يجب عليه أن يتعلم مسائل الشك والسهو التي يبتلى بها غالبا، وأما مسائل الشك والسهو التي يبتلى بها نادرا فله أن يجري الاستصحاب عن وجوب تعلمها، استصحاب عدم الوجوب، له أن يجري استصحاب عدم الوجوب، غايته يشك أن هذه المسائل مما يجب تعلمه أو مما لا يجب تعلمه، فحينئذ يجري استصحاب عدم وجوب التعلم. ولكن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن هذا الاستصحاب ليس بجار في المقام. لماذا ليس بجار في المقام؟ قال لأننا نريد أن نستصحب تارة عدم الوجوب وتارة أخرى نريد أن نستصحب عدم الابتلاء الذي هو موضوع لعدم الوجوب. وطبعا إذا كان الاستصحاب يجري في الموضوع فلا وجه لاستصحاب ماذا؟ عدم الحكم، إذ أن عدم الحكم تابع لعدم الموضوع. فإذا كان بإمكاننا أن نجري استصحاب عدم الموضوع فحينئذ لا وجه لاستصحاب عدم الحكم. فالكلام يأتي في أن عدم الابتلاء هل يمكن استصحابه أو لا يمكن استصحابه، لأن عدم الوجوب متفرع عن عدم الابتلاء. فإذا لم تكن من المسائل المبتلى بها لا يجب تعلمها، ونحن نشك في أن هذه المسائل التي يندر الابتلاء بها مما يبتلى بها المكلف فيجب عليه أن يتعلمها، أو ليست مما يبتلى بها المكلف فلا يجب عليه أن يتعلمها فيستصحب عدم الابتلاء. يقول المحقق النائيني هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا هذا الاستصحاب لا يجري؟ يقول لأن جريان الاستصحاب منوط بترتب أثر على المستصحب، بترتب أثر شرعي على المستصحب، لو بأن يكون المستصحب نفسه أثرا شرعيا أو أن يكون ذا أثرا شرعيا. وأما إذا لم يكن أثرا شرعيا وليس ذا أثرا شرعيا فالاستصحاب لا وجه لجريانه. لماذا؟ أن الاستصحاب دليل تعبدي، وما دام دليلا تعبديا فالشارع إنما تعبدنا بالاستصحاب في مورد ما لو كان أثر يترتب على الاستصحاب، وأما ما لم يكن هنالك أثر فلا وجه لأن يتعبدنا الشارع بماذا؟ بالاستصحاب. وفي المقام لا يوجد أثر يترتب تب على استصحاب عدم الابتلاء. أنت تستصحب عدم الابتلاء، خب استصحاب عدم الابتلاء ما الذي يترتب عليه؟ لا يترتب عليه شيء. فإذا كان في نفسه ليس أثرا شرعيا ولا أنه ذو أثر شرعي فاستصحابه لا يصح التعبد به لا يكون حجة. ولذلك قال المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه بأن هذا الوجه المحتمل لتوجيه كلام السيد اليزدي قدس سره أو لتوجيه التقييد بالابتلاء الغالبي هذا الوجه ليس بتاما، ولكن سيدنا الخوئي قدس سره أخذ عليه وسجل عليه ملاحظتين. الملاحظة الأولى قال بأن الاستصحاب من الأصول المحرزة، أي من الأصول الناظرة إلى الواقع، من الأصول الناظرة إلى الواقع، وتنزل المشكوك منزلة ماذا؟ منزلة المتيقن الواقعي. وإذا كان الاستصحاب أصلا محرزا وقد لوحظت فيه الطريقية إلى الواقع وإحراز الواقع فلا شك في أنه يكون ذا أثر شرعي. من أي ناحية يكون ذا أثر شرعي؟ نحن ذكرنا بأن عدم وجوب التعلم يبتني على ماذا؟ على عدم الابتلاء. بأن عدم وجوب التعلم يبتني على عدم الابتلاء، لأن وجوب التعلم إنما هو بمناط وجود ضرر، بمناط وجود ضرر محتمل، بمناط وجود ضرر محتمل. فإن كان هنالك ابتلاء فالضرر المحتمل موجود يجب التعلم، يتنقح حكم العقل بوجوب التعلم. وأما إذا لم يكن هنالك ضرر محتمل فيتنقح حكم العقل أيضا بعدم وجوب التعلم. فهنا نقول بأن الأثر المترتب على استصحاب عدم الابتلاء بلحاظ أن الاستصحاب طريق إلى الواقع، الأثر المترتب هو ماذا؟ هو إثبات عدم وجوب التعلم. فيكون استصحاب عدم الابتلاء وإن لم يكن في نفسه أثرا شرعيا ولكنه ذو أثر شرعي، ويصح للشارع أن يتعبد بالاستصحاب حينئذ ما دام هنالك أثر شرعي، ما دام هنالك أثر شرعي. هذا أول. ثانيا، هذا أولا عفوا، فعلى ذلك الاستصحاب يجري ولا إشكال فيه، استصحاب عدم الابتلاء. ولكن قد يستشكل في جريان الاستصحاب من ناحية أخرى من غير الناحية التي ذكرها المحقق النائيني، وهي أن الاستصحاب إنما يكون أصلا يصح التعبد به في مورد عدم وجود الدليل اللفظي، وأما متى ما كان هنالك دليل لفظي فلا تصل النوبة إلى التمسك بالاستصحاب. والسيد الخوئي يقول بناء على ما تقدم يوم أمس، بناء على ما تقدم سابقا من وجود إطلاق لأدلة وجوب التعلم، من وجود إطلاق لأدلة وجوب التعلم، فمقتضى هذا الإطلاق أن مسائل الشك والسهو يجب ماذا؟ تعلمها مطلقا. كانت من المسائل المبتلى بها غالبا، أم كانت من المسائل المبتلى بها نادرا؟ فمقتضى تحقق الإطلاق هو وجوب تعلم هذه المسائل مطلقا، وإذا كان يجب تعلمها مطلقا لا تأتي النوبة للتمسك بالاستصحاب حينئذ، لا تأتي النوبة للتمسك بالاستصحاب حينئذ، إذ أننا بعد شمول الإطلاق لا يبقى عندنا شك في وجوب تعلم المسائل التي يندر الابتلاء بها أم عدم وجوب تعلمها، بل نحن ببركة الإطلاق جازمون بأن هذه المسائل مما يجب تعلمها، مما يجب تعلمها، فلا تصل النوبة حينئذ إلى التمسك بالاستصحاب. وإن أبيت عن التمسك بإطلاقات الأدلة وأصررت على التمسك بدليل الاستصحاب، فنقول بأن دليل الاستصحاب موضوعه الشك، موضوعه الشك في وجوب التعلم وعدم تنجز هذا الوجوب، والحال أن موضوع الاستصحاب غير متحقق. نعم، الشك في وجوب التعلم لماذا غير متحقق؟ هذا طبعا هني ينفعنا حتى في الجواب عما لو أردنا الاستصحاب الحكمي للاستصحاب الموضوعي، هذا يفيدنا هذا الكلام، وهو أن لدينا علما إجماليا بأن مسائل الشك والساهو مما يبتلى بها الإنسان في طول حياته، في مدى حياته يوجد هنالك علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي منجز بلا ريب، منجز لوجوب التعلم، لأنه العلم الإجمالي بأن الإنسان يبتلى ببعض مسائل الشك والسهو، وهذا العلم الإجمالي أطرافه لا تنحصر في ماذا؟ لا تنحصر في مسائل الشك والسهو التي يبتلى بها غالب الناس، بل أطرافه تشمل مسائل الشك والسهو التي يندر للناس أن يبتلوا بها. أنا أعلم إجمالا بأن بعض مسائل الشك والسهو سأبتلي بها، أما أن هذه المسائل هي من قبيل مسائل الشك والسهو التي يبتلي بها عامة الناس، أم هي من قبيل المسائل التي يندر أن يبتلي بها عامة الناس، إجمالا أعلم بأنني سأبتلى، وأطراف هذا العلم الإجمالي لا يختلف فيها، ما يكثر الابتلاء به وما يندر الابتلاء به، فيكون العلم الإجمالي حينئذ ماذا؟ منجزا. وإذا كان العلم الإجمالي منجزا فمن أين للاستصحاب أن يجري؟ إطلاقات الأدلة، فهناك نتمسك بإطلاقات الأدلة وهنا نتمسك بالعلم الإجمالي، وعلى كلا التقديرين تمسكنا بالإطلاقات إن تمت، أو تمسكنا بالعلم الإجمالي فإن الاستصحاب لا مجرى له، والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن تقييد الذي جاء في كلمات السيد الماتن قدس سره الشريف مما لا وجه له. فيجب تعلم مسائل الشك والسهو كانت مما يبتلى بها ماذا غالبا أم كانت مما لا يبتلى بها غالبا، والمدار هنا على احتمال الضرار. فمتى ما كان المكلف يحتمل الضرار بترك تعلم مسائل الشك والسهو فالعقل يحكم بوجوب التعلم. كانت تلك المسألة مما يبتلى به أو لم تكن تلك المسألة مما يبتلى به؟
موافق السيد النائم النجدي.
شلون؟
يقول وافق الشيخ النائم.
إيه يعني في المنع من التمسك بالاستصحاب ها هنا. نعم.
فرد خليت واحد رد واحد.
هو دمجت بينهما. دمجت بينهما. نعم.
الأول فقد ركن من الأركان عدم. هنا في الثاني أصل الاستصحاب ما موجود
لوجود
النائين.
نعم.
النائين يقول إنه ما موجود جميع أركان الاستصحاب حتى يجي.
صحيح.
سيخ.
شرط الاستصحاب غير متحقق. أركانه موجودة لكن شرطه غير متحقق. كلام النائين لا أثر.
هذا الأثر.
شرط الجريان، شرط جريان استصحاب، شرط التعبد به. صار معلوما. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى أو بالفرع الأول. وأما المسألة الثانية فهي دخالة الإطمئنان بعدم الابتلاء في صحة العمل. قال قدس سره: نعم لو اطمأن من نفسه أنه لا يبتلى بالشك والساهو صح عمله. فلو أن المكلف اطمأن بأنه لا يبتلى بشك ولا بسهو فلم يتعلم مسائل الشك والساهو، فإن عمله يكون محكوما بالصحة. إذن هذا الفرع يدور الكلام فيه حول أن الإطمئنان بعدم الابتلاء هل هو دخيل في صحة العمل مع عدم تعلم مسائل الشك والساهو أم ليس دخيلا؟ ظاهر عبارة السيد الماتن قدس سره دخالة الإطمئنان، ولكن السيد الشارح رضوان الله تعالى عليه لم يوافق على ذلك، وقال هنا عندنا صور ثلاث. الصورة الأولى: ما لو اطمأن بعدم الابتلاء فلم يتعلم مسائل الشك والسهو فحمله محكوم بالصحة، وهذه هي الصورة التي افترضها نفس السيد صاحب العروة قدس سره. الصورة الثانية: لو لم يطمئن، لا أنه اطمئن، لم يحصل له اطمئنان بعدم الابتلاء، ولك أن تصيغ هذه العبارة هذه الصورة بصياغة أخرى فتقول لو احتمل الابتلاء، احتمل الابتلاء وترك التعلم واتفق له عدم الابتلاء خارجا، واتفق له عدم الابتلاء خارجا، في هذه الصورة قال السيد الشارح قدس سره بأن عمله أيضا محكوم بالصحة. الصورة الثالثة، لو ابتلي بمسائل الشك والسهو وعمل على طبق أحد الاحتمالات ووافق عمله الواقع. في الصورة الثانية افترضنا ماذا؟ عدم اتفاق الابتلاء، مع أنه احتمله فلم يتعلم، مع ذلك طابق عمله الواقع إذ لم يبتلى. في الصورة الثالثة احتمل الابتلاء وترك التعلم أيضا عامدا وتحقق له الابتلاء في الخارج، ولكنه لما ابتلي بمسائل الشك والسهو عمل على طبق أحد الاحتمالات رجاء، ولما عمل تبين بأن ما عمله مطابق للواقع. هنا السيد الحكيم أيضا قال بأن العمل ماذا؟ صحيح. إذن فالخلاف بين السيد الماتن قدس سره وبين السيد الحكيم وغيره من المعلقين والشراح في أن الابتلاء، الاطمئنان بعدم الابتلاء، هل هو مصحح للعمل أم ليس بمصحح؟ السيد اليزدي يقول مصحح، فما لم يحصل هنالك اطمئنان وترك التعلم، تعلم مسائل الشك والسهو، فعمله ليس بصحيح. بينما السيد الحكيم قدس سره قال حتى لو لم يطمئن بعدم الابتلاء بل احتمل الابتلاء يمكن أن يحكم على عمله بالصحة، وذلك في صورتين: في صورة ما لو لم يبتلى، وفي صورة ما لو ابتلي وطابق عمله الواقع، فإن عمله هنا محكوم بالصحة. لماذا عمله محكوم بالصحة؟ عمله محكوم بالصحة باعتبار أن الحاكم بالصحة والإجزاء هو العقل، والعقل يحكم بالصحة والإجزاء بمجرد ماذا؟ مطابقة المأتي به للمأمور به. وكما ذكرنا سابقا الصحة عنوان انتزاعي ينتزعه العقل من مطابقة المأتي به للمأمور به. فكما افترضنا في الصورة الأولى التي افترضها السيد الماتن أن المأتي به مطابق للمأمور به ولذلك هو صحيح فيما لو كان مطمئنا بعدم الابتلاء فلم يتعلم ولم يبتلى، كذلك أيضا في الصورة الثانية لو احتمل الابتلاء ثم لم يبتلى عمله جاء مطابقا للواقع، ينتزع العقل من ذلك العمل عنوان الصحة والإجزاء. وهكذا هو الكلام ماذا؟ في الصورة الثالثة بلا فرقين. ولذلك لو قلنا بأن هذا القيد الذي أخذه السيد الماتن قدس الله نفسه قيدا دخيلا في الصحة فلا يجب تعلم إلا المسائل ماذا؟ التي يطمئن بعدم الابتلاء، وأما ما سواها لا يجب تعلمها وتعلمها ليس دخيلا في صحة العمل. خب لو عكسنا المسألة كيف؟ لو افترضنا أن مسألتان اطمأن بعدم الابتلاء، اطمأن بعدم الابتلاء فلم يتعلم ثم ابتلي وجاء بالعمل غير مطابق للواقع، هل يصح عمله أو لا يصح؟
لا يصح،
لا يصح بمقتضى القواعد، لا يصح عمله، مع أنه قد جاء، مع أنه قد اطمأن بعدم الابتلاء ولم يتعلم وجاء بالعمل، مع ذلك هذا لا يكفي، مما يعني أن الاطمئنان لا دخالة له في صحة العمل، وإنما ما له الدخل مطابقة العمل للمأتي به للمأمور به وعدم المطابقة. الفرع الثالث يأتي حوله الكلام إن شاء الله، والحمد لله.
تابعكم الله.